الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الضابط للتواتر. عرفنا التواتر بأنه اجتماع عدد كبير من المخبرين على خبر واحد بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب. الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله في كتابه المنطق القضايا المتواترات يضيف قيد، يقول: ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة، لأن قد يكون عدد كثير لكن كلهم اشتبهوا، فهموا الحادثة خطأين، يصير عادي تواطؤ في هذه الحالة. يعني كلهم تخيل أن هذا هو الهلال، هو مو هلال، هذا أريل فوق بيت، كلهم شافوا كأن الهلال. على كل، ما هو الضابط في تحقق التواتر؟ الكثرة العددية. كلما كثر العدد كلما زاد الاطمئنان حتى يصل إلى درجة اليقين. ومن هنا نشترط في الروايات المتواترة أن لا تكون مكذوبة. فرق كبير بين الخبر الضعيف وبين الخبر المكذوب. ما الفرق بينهما؟ الخبر المكذوب هو الخبر الذي قام الدليل على وضعه وكذبه وضعفه، بينما الخبر الضعيف هو الخبر الذي لم يقم الدليل على حجيته. وفرق كبير بين قيام الدليل وبين عدم قيام الدليل. الخبر الضعيف هو الخبر الذي لم يقم الدليل على حجيته، بينما الخبر المكذوب والموضوع والمختلق هو الخبر الذي قام الدليل على اختلاقه، قام الدليل على وضعه، قام الدليل على ضعفه، قام الدليل على كذبه. فلو عدنا مليون أو مليار خبر مكذوب يحقق تواتر؟ لا، ما يحقق تواتر، لأن الدليل قد قام على ضعفه، على كذبه، على وضعه، على اختلاقه، فلا يشكل قرينة إثبات ناقصة، بخلاف الخبر الضعيف. الخبر الضعيف لم يقم الدليل على اعتباره، ربما صدر من الإمام عليه السلام، صدر من المعصوم، لكن لم يصل إلينا بطريق معتبر، لم يصل إلينا بطريق يصلح للاحتجاج به. إذن فرق كبير بين الخبر الضعيف والخبر المكذوب. وهذه اشتباه احيانا، واحد يقول هذا الكافي. مره كنا في مؤتمر التقريب بين السنه والشيعه، فاحد علماء الشيعه قال ثلثين الكافي روايات ضعيفه، فأعد السنة قال وقد شهد احد علماء الشيعه بان ثلثين الكافي روايات موضوعة. قال قف، لم أقل موضوعة، لم أقل مختلقة، قلت ضعيفة. وفرق بين الضعيف وبين لكن انبرى أحد علماء باكستان وناقش هذا العالم الشيعي، من أين هذا الكلام؟ ثلثين الكافر روايات ضعيفة. المحقق الناعين يقول: المناقشة في أسانيد الكافي حرفة العاجز، كما ينقل عنه المحقق الخوئي رحمه الله. أغلب روايات الكافي روايات صحيحة، كيف تقول روايات ضعيفة فضلا عن كونها مكذوبة أو مختلقة أو موضوعة؟ إذن التواتر يمكن أن يتشكل من روايات ضعيفة أو روايات صحيحة معتبرة، ولكن لا يتشكل التواتر من روايات مكذوبة. ما هو الضابط في التواتر؟ هل يوجد عدد محدد للتواتر؟ الجواب: لا يوجد عدد محدد. المناط وجود كثرة عددية، يعني مضاعف كمي. هذه الكثرة العددية تسهم في تحقيق الاطمئنان أو القطع بصدور الخبر. نعم، هناك عوامل قد تسرع أو قد تبطئ هذا الاطمئنان، قد يكون سريعا وقد يكون بطيئا. هذه العوامل على قسمين: عوامل موضوعية وعوامل ذاتية. المراد بالعوامل الذاتية هي العوامل التي تختلف من شخص إلى شخص ومن ذات إلى ذات. يعني شخص سريع الاطمئنان يطمئن بسرعة، شخص بطيء الاطمئنان ما يطمئن بسرعة، شخص حسن الظن بسرعة يسلم، شخص سيء الظن ما يطمئن بسرعة. هذا عامل ذاتي، حسن الظن وسوء الظن في الشخص هذا عامل من العوامل الذاتية. وأما العوامل الموضوعية فهي العوامل التي لا تتغير من شخص إلى شخص ولا تتأثر من شخص إلى شخص. مثلا هذه العوامل: تباعد مسالك المخبرين وبعد بلدانهم، كلما كانت البلدان بعيدة والمذاهب متعددة كلما صار الاطمئنان أكثر بالخبر، بخلاف ما إذا كانوا من بلد واحد ومن مذهب واحد ما يحصل الاطمئنان بسرعة. واضح ولا؟ خبر الغدير حينما ينقله مجموعة بلدانهم مختلفة ومتعددة، مذاهبهم متعددة، يحصل الاطمئنان أسرع، بخلاف ما لو نقله أناس من بلد واحد ومن عقيدة واحدة ومن توجه واحد. إذن عندنا عوامل موضوعية لا تختلف من شخص لشخص، ضابط عام. وعندنا عوامل ذاتية تختلف من شخص إلى شخص. هذه العوامل الموضوعية أو الذاتية قد تسرع حصول التواتر وقد تبطئ حصول التواتر. نقرأها، ما فيها شيء، سهلة، نقرأها ونشرح شرح بسيط حتى ما نطول. نعم، بارك الله فيكم. إن شاء الله تراجعون كتب الدراية. الدراية يقسمون الخبر إلى قسمين: خبر واحد وخبر متواتر. يقولون: الخبر الذي وصل إلى درجة القطع واليقين فهو متواتر، وكل خبر لم يصل إلى درجة اليقين فهو خبر واحد وإن كان رواه أكثر من واحد. ثم يقسم علماء الدراية خبر الواحد إلى ثلاثة أقسام: خبر قوي، خبر مستفيض، إلى آخره. أرفع درجة من درجات خبر الواحد هو الخبر المستفيض. يقولون: الخبر المستفيض هو الخبر الذي يصل إلى درجة الإطمئنان لكن لا يبلغ درجة التواتر يعني لا يبلغ درجة القطع، يعني الاطمئنان المتاخم للقطع، الاطمئنان الذي لم يصل إلى درجة القطع. فيفرقون بين الخبر القوي والخبر المستفيض بأن الخبر القوي لم يصل إلى درجة الاطمئنان، بينما الخبر المستفيض وصل إلى درجة الاطمئنان. والجامع بين الخبر القوي والخبر المستفيض أنهما لم يصلا إلى درجة القطع واليقين، فهما لم يبلغا درجة التواتر. بعد تفصيل الكلام في خبر الواحد وأقسام الثلاثة تراجعون كتب الدراية ككتاب أصول الحديث وأحكامه لسماحة آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله وأيده وسدد خطاه. بحثنا فعلا في الخبر المتواتر، يعني الذي يصل إلى درجة القطع واليقين بمؤدا. إذن المدار الكثرة العددية، الكثرة العددية قد توجب الاطمئنان فيصير الخبر مستفيض، وقد توجب القطع واليقين فيصير الخبر متواتر. لكن هل يوجد عدد محدد أو لا؟ إذا تراجعون كتب الدراية بعضهم حدد العدد في التواتر أيضا، مثلا بعضهم حدد ب70 واستشهد ببعض الآيات التي فيها 70، بعضهم حدد ب10 واستشهد بالآيات اللي فيها 10، بعضهم حدد بكذا. هذا كله موجود في كتب الدراية، إذا درسنا بصير دراية بنشرح لكم هذه التفاصيل كلها، تراجعون هذا كتاب أصول الحديث وأحكامه موجود فيه هناك، موجود كذا وموجود في الحاشية، قالوا بكذا سنة لأن الآية قالت كذا في الحاشية هناك أيضا موجود. الضابط للتواتر، يعني مو ضابط الشرطة أو ضابط الجيش، لا، يعني معيار الحديث المتواتر. قال: والضابط في التواتر الكثرة العددية، يعني مضاعف كمي وليس مضاعف كيفي، مضاعف كمي، كم من الروايات. ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة، يعني لعدد المخبرين لا يوجد تحديد دقيق، هذا هو القول المشهور، خلافا لمن حدده بعدد خاص. هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين، بعض اليقين مو الاطمئنان، اليقين والقطع بالقضية المتواترة، أن مثلا النبي عين عليا يوم الغدير صلوات الله وسلامه عليهما، لأن ذلك حصول اليقين بالقضية المتواترة يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة، العوامل الموضوعية هي التي لا تختص بشخص دون شخص، بل لو حصلت لأي شخص لأثرت في سرعة حصول اليقين. وعوامل ذاتية أيضا، الذاتية هي التي تختص ببعض الأشخاص ولا تشمل الجميع. أما العوامل الموضوعية فمنها نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة، يعني إذا كان في الرواية زرار بن أعيان، محمد بن مسلم الطائفي، الفضيل بن يسار، معروف بن خربوذ، أربعة النجباء، أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء لن درست آثار النبوة، هكذا يقول الإمام الصادق سلام الله عليه في حق هؤلاء الأربعة. أو فيها محمد بن أبي عمير، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، صفوان بن يحيى، بياع السابري، وغيرهم من أصحاب الإجماع 18، هنا يحصل الاطمئنان أكثر. وبعبارة أخرى، إذا كان الرواة من أجلاء الطائفة والفقهاء الكبار الدرجة الأولى يحصل الاطمئنان أكثر. أما إذا كانت الروايات فيها من الثقات العاديين أو المجاهيل أو الضعفاء، حصول القطع يصير أضعاف أبطأ. ومنها تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم، إذ بقدر ما يشتد التباعد والتباين يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذا الإخبار الخاص ذا مصلحة شخصية داعية إليه إلى الشخص لكي يخبر بالنسبة إلى جميع أولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف. أبعد هذا بحسب الاحتمال. الآن يروى قضية الغدير المحب لعلي بن أبي طالب والمبغض لعلي بن أبي طالب، ولا في المدينة ولا في مكة ولا في اليمن وفي جميع البلدان، كل ما تباعدت مسالكهم وكل ما تباعدت بلدانهم كلما حصل القطع أسرع بقضية الغدير. ومنها نوعية القضية المتواترة وكونها مألوفة أو غريبة، تارة يخبر بأن السماء أمطرت مطرا، هذه قضية عادية، وتارة يخبر بأن السماء أمطرت دما عبيطا، هذه حالة غريبة. هنا اليقين بهذه القضية يحتاج العدد أكبر، مو مثل أن السماء أمطرت ماء أو أن السماء أمطرت سمكة أو أن السماء أمطرت حصات، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى عدد أكبر. لذلك في قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن السماء أمطرت دما عبيطا هناك تواتر، حتى العامة رووها. الآن لما شخص مثلا من قتلة الحسين يروي هذه الرواية أن السماء أمطرت دما عبيطا وأنه ما رفع حجر ولا مدار إلا وقد وجد تحته دم عبيط، هذا يعجل بحصول القطع واليقين بهذه القضية. قال نوعية ومنها نوعية القضية المتواترة وكونها مألوفة وغريبة، لأن غرابتها في نفسها تشكل عاملا عكسيا، يعني عاملا معاكسا لسرعة حصول اليقين. كل ما كانت القضية مألوفة أكثر اليقين صار أسرع، كل ما كانت القضية غير مألوفة كل ما كان اليقين أبطأ. ومنها درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب بحساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية في الإخبار. الآن لو كان الراوي للدم العبيط من قتلة الحسين هذا يعجل بقبول الرواية، واضح ولا؟ بخلاف ما إذا رواها شخص من أنصار الحسين وكلهم ثقات صلوات الله وسلامه عليهم، لكن إذا كان شخص حقود أو قاتل للحسين ويروي الرواية هذا يعجل. إذا شخص ناصمي ويروي رواية في فضائل الإمام علي هذا يعجل بحصول الصدق، بخلاف ما إذا كان محبا فإنه قد يتهم، والفضل ما شهدت به الأعداء. ومنها درجة وضوح المدرك المدعى للشهود. جيد، الآن هذا نشرحه. القضايا ثلاث، الأولى قضية حسية، كما لو رأيت المطر قد سقط أو شخص قتل شخصا أمامك، هذه قضية حسية. وقضية حدسية، والله رأيت الغيم قلت ها لعله قد وقع المطر، سقط المطر اليوم الجو كله مغيم بس انت ما شفت بعيونك سقوط المطر، او فلان اراد ان يقتل فلان اخذ السكين وذهب اليه واقتلى به، انت تقول قتله، يمكن ما قتله، هذا حدس. القضية الثالثة هي الغرض من التفصيل، قضية حدسية قريبة من الحس. يلا عندكم مثال إلى قضية حدسية قريبة من الحس؟
المدن
مثل العدالة، يقولون الصفات المعنوية، الكرم، البخل، العدالة. أنت تشوفها يعني، أنت تشوف العدالة سلم عليها، إذا شفتها سلم عليها. العدالة صفة معنوية تدرك بآثارها. يعني إذا الشخص يواظب على حضور الجماعات، إذا ذكرت الغيبة أمامه يتنفر، يواظب على الطاعات ظاهران ويترك المحرمات ظاهران. يقال فلان عادل، إذا سألك أنت شفت العدالة؟ لا أنا ما شفت العدالة، أنا رأيت آثار العدالة. كذلك الشجاعة، فلان شجاع، وأنا شفت الشجاعة تركض يعني، لا والله فلان ناجزه فما شاء الله قام له. يقول يمكن هذا لأن لا استفز، ولأن الحاضرين خافوا يسمونه بالجبن، يمكن هو جبان لكن حتى لا يتفشل أمام الآخرين سوى روحه. ماذا سوى روحه؟ شجاع، مجبر أخوك لا بطل. وهكذا الكرم، هو بخيل لكن أطعم الآخرين أمام الضيوف اللي موجودين عنده، لا يسمون بماذا؟ بالبخل، وهو من داخل يتقطع. واضح ولا؟ إذن الصفات المعنوية كالجبن والشجاعة والبخل والكرم والعدالة والفسق، هذه صفات لا تدرك بالحس، صفات معنوية لا تدرك بالحس، تحدث، أنت تحدث ولا تحس. نعم آثارها تدرك بالحس، إطعام الآخرين، مقاتلة الآخرين في الشجاعة. واضح ولا؟ المواظبة على صلوات الجماعة في العدالة. هذا من باب التدقيق الزائد. احنا في العرفيات نعتبرها حسية، نعتبر العدالة والكرام والبخل والشجاعة هذه الصفات المعنوية، نعتبرها صفات حسية تدرك بالحس. لكن بحسب التدقيق العقلي هي أساسا حدسية لكنها قريبة من الحس، لأن آثارها تدرك بالحس. هذا مطلب مهم في علم الرجال، إذا بتدرس وثاقة الراوي أو عدالة الراوي، هذا حدس قريب من الحس. هناك عندما يبحث في علم الرجال أصالة الحس وأصالة الحدس، واضح ولا؟ أصالة الحس في الحسيات، أصالة الحدس في الحدسيات. يقولون في الأمور الحدسية القريبة من الحس تجري أصالة الحس، لأن المناط في التعامل هو العرف، والعرف لا يدقق هذا التدقيق الزائد. العرف يرى أن الحسيات والحدسيات القريبة من الحس كلها حسية. جيد، نحن وازو ندرس هجية خبر السجاة، هاي بالتركي يقولون سجاة، الله يرحمه أستاذنا الميرزا جواد التبريزي، سجاة ولون سجاة ثقة يعني. خب القدر المتيقن من بحث حجية خبر الثقة، أي خبر؟ الخبر الحسي لو الحدسي؟ لما ندرس حجية خبر الثقة ندرس خبر الثقة الحسي أو الحدسي. الحدسي يعني اجتهاد، ندرس حجية خبر الثقة عن حس، عن نقل يعني، لا عن حدسين. واضح إن شاء الله؟ جيد. القضايا الحدسية القريبة من الحس اللي تدرك آثارها بالحس، هذه شمالها خبر حجية خبر الثقة الأولى. خبر الثقة قاطعا يشمل الحسيات، قاطعا لا يشمل الحدسيات. الحدسيات القريبة من الحس يشملها خبر الثقة أو ما يشملها؟ الجواب نعم يشملها، لأن العرف يتعامل مع الحسيات والحدسيات القريبة من الحس معاملة الحسيات. واضح إن شاء الله؟ دوخناكم ضوجناكم. يا أخي يا أخي إيش دخل هذا الكلام في بحثنا؟ يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي إيش دخل هذا الدخل؟ ها لاحظ يا أخي، إذا أنت جبت خبر حسي ما حب يصير أسرع تقبله، بخلاف الخبر اللي مو حسي ما حب، حسي قريب من الحاس. يعني إذا جوك مخبرين يخبرون بنزول المطار هذا حسي، تقبل كلامهم في نزول المطر أسرع من قبول كلامهم في الشهادة بعدالة فلان وفسق فلان، لأن عدالة فلان وفسق فلان حدس قريب من الحس، بخلاف نزول المطار أو نشوب الحريق في المكان الفلاني هذا حس ما. إذن طبيعة المادة، مادة المسألة هل هي حسية محضة فيصير اليقين أسرع، أو لا هي حدسية قريبة من الحس فيصير اليقين أبطأ. واضح الكلام؟ يلا نقرأ. قال ومنها درجة وضوح المدرك المدعى للشهود. هذا المدرك هل هو حسي محض فيكون أسرع، أو حدسي قريب من الحس فيكون أبطأ؟ المدرك يعني المادة المدركة. ففرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة يعني حسية محضة كنزول المطر، وقضية ليست حسية يعني حدسية، بعد ما في بعض مرحلة وسط بين الحس والحس، إما حس وإما حدس، وإنما لها مظاهر حسية كالعدالة. العدالة أمر حدسي، العدالة وغيرها من الصفات المعنوية، فهي حدس قريب من الحس، وذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الأول الحس المحض الحس المباشر أقل منها، أقل نسبة الخطأ منها في المجال الثاني الحدس القريب من الحس، وبهذا كان حصول اليقين في المجال الأول الحس المحض أسرع إلى يعني أسرع من المجال الثاني، إلى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجابا أو سلبا، يعني في السرعة وفي البطء، سرعة اليقين وبطء اليقين، على أساس دخلها في حساب الاحتمال وتقييم درجته، درجة الاحتمال. هذا تمام الكلام في العوامل الموضوعية. الآن العوامل الذاتية، فمنها طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة. يلا لاحظوا يعني هناك مستوى عام وهناك مستوى خاص، يعني هناك درجة ما في ذهن بشري يحتفظ بها، مثلا لو كان نسبة القضية واحد على مليون ألف مليار وين يحتفظ بذهنه بواحد من مليون ألف مليار؟ هذا كان هسبة مليون مئة ألف مليار، أصلا الرقم يعني يحتاج تحفظه. واضح ولا؟ وتوجد نسبة بعض الناس يحتفظون بها وبعض الناس ما يحتفظون بها. إذا جاءك شاب طري نسبة 5% يحتفظ بها ويعتد بها، يقول تسوي خبر 5% أو 10%، لكن إذا عجوز مدقدقة مكسرة وين تحتفظ ب 5%؟ تقول يا ولدي أنا لا أعرف لا 5% ولا 1%، ما تحتفظ بهذه النسبة. في ذهنها في ذاكرتها العجوز تحتفظ بنسبة 100% 90% ما تحتفظ باحتمال ضئيل بدرجة 1% أو 5%. إذن هناك مستوى يتحد فيه الجميع ما يحتفظون به، وهناك مستوى يختلف من شخص إلى شخص ومن طبع إلى طبع. حافظة وذاكرة الطفل أو الشاب اليافع تختلف عن ذاكرة الشيخ الكبير. قال: فمنها طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة، فإن هناك حدا أعلى من الضآلة لا يمكن لأي ذهن بشري أن يحتفظ بالاحتمال البالغ إليه. إذا وصل إلى هذا ما يحتفظ به، مع الاختلاف بالنسبة إلى ما هو أكبر من الاحتمالات. مش مكتوب عندكم مع الاختلاف؟ اقرأوا.
بالنسبة إلى ما هو أكبر من الاحتمالات،
إيه. يعني هنا ما هو أكبر احتمال، هذا يختلف من شخص إلى شخص. ربما بالنسبة إلى العجوز أكبر احتمال تحتفظ به 10%، أقل من 10% ما تحتفظ به، لكن الشاب اليافع 5% أو 10% يحتفظ به. فإذا يوجد اختلاف في النسبة الضئيلة، لكن هناك نسبة ضئيلة الكل يتفق على أنه ما يحفظها. وحافظين بعد قصة الأصمعي مع المنصور الدوانيقي؟ أبو جعفر المنصور بخيل، وكان معروف أن الحاكم يجون يجيبون له شعر ويعطيهم دراهم ودنانير. أبو جعفر المنصور حافظته قوية، يحفظ من ثاني مرة، وعنده واحد يحفظ من أول مرة. فوش كان يسوي؟ كان هكذا يقول أبو جعفر المنصور: الذي يأتيني بقصيدة يأتيني بقصيدة أول مرة أسمعها سأعطيه وزنها ذهبا. الوزن اللي يكتب فيها ذهب. أرزم مثال، هذا ما سامعين القصة ولا سامعينها ولا أعطيه وزنها ذهب. يجي هذا الشاعر المسكين متعب، روح على القصيدة ويقل القصيدة كذا كذا كذا، قصيدة طويلة. أبو جعفر المنصور يقول: أنا سمعت هذه القصيدة من قبل. قال لي: عجيب. قال لي: أنت سارق لهذه القصيدة من أين؟ قال: هذا اللي موجود اقرأ له القصيدة. هذا لأنه يحفظ من أول مرة، فهذا الشخص الموجود عند المنصور يقرأ القصيدة بالكامل. إذا قرأ القصيدة بالكامل يعني تكررت القصيدة مرتين، هني حفظها أبو جعفر المنصور. ثم أبو جعفر يقول: وأنا أيضا سمعتها، ورد ينقل القصيدة كاملة. شعراء كثيرين قالوا: فلسنا هذا، يعني بعد بصير كساد، ما حد يعطيهم فلوس. ما عرف إلا الأصمعي. الأصمعي جاء بقصيدة صعبة: فصوت صفير البلبل أننا للللي هكذا. هني أبو جعفر المنصور احتار، ما قدر يحفظها. الشخص الأول ما قدر يكررها، ما كررها أبو جعفر المنصور، ما قدر يجيبها. قال: صحيح هذه فعلا. قال صاحبه: سمعتها أول، سمعتها من قبل. قال: لا ما سمعتها، يعني ما حفظها. قال أبو جعفر: أنا أيضا ما حفظها، ولك يعني شرطك نعطيك وزنها ذهب، آتني القصيدة. قال: أحضر الصخرة. كتب القصيدة على الصخرة. قال: ويحك. قال: تريد ذهب وزن هاي الصخرة؟ قال: نعم بعد على شرطك. بعدين قال له الأصمعي: أنا ما أريد ذهب، بس أنت عطهم فلوس، لا تصير كنجوس، لا تصير بخيل. والله والله جيد. ومنها المتبنيات القبلية التي قد توقف ذهن الإنسان وتشل فيه حركة حساب الاحتمال. وإن لم تكن إلا وهما لا منشأ موضوعيا له. المتبنيات القبلية مثلا عقيدته، إذا كان مثلا قضية، إذا هو ناصبي، إذا هو ناصبي ما يقبل بسرعة قضية ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذا هو موالي بسرعة يقبل. فالمتبنيات القبلية، ولذلك هناك بحث فكري، هل تجد إنسان موضوعي أو لا؟ لا تجد إنسان موضوعي، غالبا تؤثر فيه المسبقات القبلية. نعم هو يحاول أن يتجرد عن الذاتيات ويسعى نحو الموضوعيات، مثل الآن هل يوجد إعلام موضوعي؟ جيب لي قناة تلفزيونية غير موجهة، ما في إعلام موجه يعكس لك الحقيقة بما يراها هو. نعم يوجد إعلام قريب من الموضوع يحاول أن يتجرد من مصالحه الشخصية، هذه بحوث جيدة في الإعلام وفي الفكر. لا تجد إنسان موضوعي، نعم إنسان يحاول أن يصير موضوعيا قريب من الموضوعية، إلا من عصم الله، إلا الله عز وجل تلطف به، ذاك شيء آخر. بعد يا مولانا، ومنها مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص من تقييمه للقرائن الاحتمالية أو من قدرته على التشبث بالاحتمال الضئيل تبعا للتفاعل معه إيجابا أو سلبا. إذا جاك واحد تركي من أتراك إيران وتجيب له الحسين صلى الله وسلامه عليه، الأتراك عاطفيين متدينين، بسرعة يقبل، تجيب له معجزة بسرعة يقبلها. ويجيك واحد عايش بأوروبا وفي التشكيك ما يقبلها بسرعة. واضح ولا؟ المشاعر الإنسان العاطفية لهذا، أو شخص مبتلى بحسن الظن هذا بسرعة يقبل، وشخص مبتلى بسوء الظن هذا ما يقبل بسرعة. هذا تمام الكلام في أين؟ في العوامل الموضوعية والذاتية. وقد أطلنا تعدد الوساط في التواتر، هذا بحث مهم، هذا بحث علمي مهم. القضية المتواترة إما مباشرة وإما أن تنقل بغير طريق غير مباشر، طريقة مباشرة ولا ذاك البعيد. الآن هنا حصل انفجار وإحنا عاينا، مخرج ننقل إلى الناس، هذا بعد قضية متواترة مباشرة، 50 شخص شهدوا بالواقعة، 100 شخص شهدوا بالواقعة، فهذه قضية متواترة من دون تعدد الوساط. وأحيانا لا، قضية متواترة مع تعدد الوساط. احنا 50 خرجنا ونقلنا الحادثة، وعن كل واحد منا احنا 50 جو ناس نقلوا، وعن اللي نقلوا نقلوا، فصير قضية متواترة مع الواسطة. أغلب الروايات الموجودة هذه قضية متواترة بالواسطة أو بدون واسطة؟ بالواسطة، لأن النبي الآن هجرته من 1400 وكم حين؟ احنا 1435 هجرية، جاي بقول 13 قياسا على 2013 ميلادي، 1435 هجرية. فمنذ أن النبي صلى الله عليه وآله رفع يد أمير المؤمنين إلى يومنا هذا وساط كثيرة، فكيف يتحقق التواتر في تعدد الوساط؟ هذا بحث مهم، هذا بحث يبحث في علوم القرآن في تواتر القرآن الكريم، كيف وصلنا بالتواتر؟ إذا تدعون أن القرآن الكريم وصلنا يد بيد وأنه سند قطعي متواتر، خب الطبقة الأولى أيام النبي متواترة، الطبقة اللي بعدها اللي بعدها كيف يتحقق التواتر؟ عند تعدد التواتر، عند تعدد الوساط، يوجد أحد طريقين لابد من سلوكهما لتحقيق التواتر. الطريق الأول أن يتحقق التواتر في كل طبقة، يعني الطبقة الأولى الرواة كان 100، الطبقة الثانية بعد الرواة 100، 100 يروون عن ذيك 100، والطبقة الثانية الرواة 100، والثالثة 100، والرابعة 100، والعاشرة 100. يعني لو كنا نشترط عددا معينا في التواتر 100 أو 50 أو 10، فلا بد من تحقق هذا العدد في كل طبقة. يعني في الطبقة الأولى المباشرة 10، الثانية 10، الثالثة 10، الرابعة 10، وهكذا. مو لازم العشرة بالضبط، يعني على الأقل 10. إذا كنا على الأقل 10، يعني افترض الطبقة الأولى 50، الثانية 40، الثالثة 30، المهم ما يقل عن 10 في طبقة من الطبقات. هذا هو الطريق الأول، وهذا واضح وسهل، لكن أحيانا ما يتحقق. أحيانا الطبقة الأولى 100، الطبقة الثانية 50، لكن الطبقة الثالثة 2، الطبقة الرابعة 3، الطبقة العاشرة والله 6. عدنا تواتر فقط في الطبقة الأولى، هل يصدق على هذه الرواية أنها رواية متواترة أو لا؟ الجواب بتجميع القرائن الاحتمالية. إذا تراكمت القرائن الاحتمالية وشكلت قطعا تصير القضية متواترة. مثل شنو؟ مثلا افترض حديث الغدير، الراوي الأول اللي شهد الحادثة سلمان المحمدي، سلمان الفارسي، هذا في الطبقة الأولى. من روى عن سلمان؟ سليم. قال سليم قلت يا سلمان، سليم من التابعين ما أدرك النبي، سلمان من الصحابة أدرك النبي. إذن السند الأول سليم عن سلمان. السند الثاني من لا أدرك؟ عمار بن ياسر. من نقل عن عمار بن ياسر؟ فلان بن فلان. السند الثالث المقداد، من روى عنه؟ فلان ابن فلان. السند الرابع منه؟ والله ابو ذر الغفاري. من روى عن ابو ذر؟ مثلا زرار، وان كان بعض بينهم في الطبقة. فنقول لاحظ معي، الطبقة الاولى كم فيها على كم شخص فيها؟ افترض 100 شخص، 100 شخص نقلوا الحادثة، فنسبة الصدق في رواية سلمان كم؟ 1 على 100. عفوا، لما نأتي إلى عمار يصير نسبة الصدق كم؟ 2 على 100. لما نأتي إلى المقداد يصير 3 على 100، يعني 3 من 100 اللي رووا. لما نجي إلى أبو ذر 4 على 100. واضح ولا؟ وهكذا نجمع القرائن الاحتمالية في كل طبقة، مجموع هذا القرائن الاحتمالية. نشوف الآن الطبقة الأولى كم؟ والله الطبقة الأولى 100 على 100، والله الطبقة الثانية طلع عندنا 50 على 100، الطبقة الثالثة طلع عندنا 30 على 100 في كل طبقة. فصار مثلا افترض في الطبقة الأولى 30%، في الطبقة الثانية 20%، نجمعهم 30 و20 50%، في الطبقة الثالثة 10 صار 60، الطبقة الرابعة 20 صار 80، وهكذا. إذا جمعنا القرائن الاحتمالية ووصلت هذه القرائن الاحتمالية إلى درجة اليقين، يحصل ماذا؟ يحصل القاطع والإطمئنان. إذن لتحقق التواتر عند تعدد الوسائط يوجد أحد طريقين، واحد منهم يكفي. الطريق الأول سهل، في كل طبقة العدد الأقل الذي يحقق التواتر متوفر، كل طبقة على حدة. الطريق الثاني لا مو بالضرورة كل طبقة يتوصى، نجمع كل الوسائط نشوف تراكم القرائن الاحتمالية يولد اليقين أو لا. فإذا حصل تراكم للقرائن الاحتمالية في جميع الطبقات وحصل قطع بصدور الناس تحقق التواتر. نقرأ هذا المقدار تعدد الوسائط في التواتر. قال إذا كانت القضية الأصلية المطلوب إثباتها ليست موضوعا للإخبار المباشر في الشهادات المحسوسة وإنما هي منقولة بواسطة شهادات أخرى، واضح ولا؟ شهادات أخرى يعني شهادات أخرى غير مباشرة، الشهادة الأولى شهادة بالمباشرة، شهادات أخرى غير مباشرة، كما هو الغالب في الروايات، الروايات هكذا شهادات عن حس ثم شهادات أخرى يعني بطريق غير مباشرة. فلا بد من حصول أحد أمرين ليتحقق ملاك التواتر، ملاك التواتر الكثرة العددية، هذه الكثرة العددية إما في كل طبقة طبقة هذا الأول، وإما الكثرة العددية في مجموع الطبقات كلها هذا الضابط الثاني. أحدها أن تكون كل واحدة من تلك الشهادات الأخرى يعني غير المباشرة موضوعا للإخبار المباشر المتواتر، وهكذا يلحظ التواتر في كل حلقة، يعني في كل حلقة يوجد تواتر، في الحلقة المباشرة يوجد تواتر، وفي كل حلقة غير مباشرة أيضا يوجد ملاك التواتر الكثرة العددية. والآخر أن تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال من القيم الاحتمالية للخبر غير المباشر، يعني تجمع الأخبار غير المباشرة كلها بمجموعها هل يحصل يقين وقاطع أو لا، فتلحظ القيم الاحتمالية لقضية يشهد شخص بوجود شاهد بها وتجمع مع قيم احتمالية مماثلة يعني غير مباشرة، وهكذا حتى يحصل الإحراز الوجداني. وهذا طريق صحيح. لاحظ التعليق يقول في تراكم القرائن الاحتمالية أيهما أسرع في حصول اليقين، الشهادة المباشرة أو الشهادة غير المباشرة؟ الشهادة المباشرة. ولذلك يقول في الشهادة المباشرة يمكن 10 أشخاص يحققون اليقين، لكن في الشهادة غير المباشرة يمكن 10 ما يحققون اليقين، نحتاج 50. إذن نحتاج إلى عدد أكبر من الشهادات لتحصيل القطع واليقين. قال وهكذا حتى يحصل الإحراز الوجداني. وهذا طريق صحيح، يعني تجميع القرائن الاحتمالية للطرق غير المباشرة، غير أنه يكلف افتراض عدد أكبر من الشهادات غير المباشرة، يعني يحتاج إلى عدد أكبر من الشهادات غير المباشرة، لأن مفردات الجمع، ما المراد بمفردات الجمع؟ يعني كل فرد فرد من الروايات، مفردات الجمع يعني جمع الروايات، يعني كل فرد فرد من الروايات، لا تخوف كل عبارة سهلة، لأن مفردات الجمع يعني كل مفردة من مفردات جمع الروايات، يعني كل فرد من الروايات، كل خبر من الروايات، أصغر قيمة منها من المفردات في حالة الشهادات المباشرة. يعني يريد أن يقول الشهادات المباشرة كل فرد فرد قيمته الاحتمالية أقوى من كل فرد فرد من الشهادات غير المباشرة. واضحة الفكرة؟ العبارة واضحة أو لا؟ لأن مفردات الجمع يعني كل فرد من الروايات في النقل غير المباشر أصغر قيمة، يعني قيمتها الاحتمالية أصغر منها، يعني من المفردات من كل فرد فرد من الروايات في حالة الشهادات المباشرة. وضحت العبارة أو لا؟ يعني كل فرد من الروايات المباشرة أقوى قيمة من كل فرد من الروايات غير المباشرة. نعكسها، كل فرد من الروايات غير المباشرة أقل قيمة احتمالية من كل فرد من الروايات المباشرة. أقسام التواتر يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.